الله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أبنائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الأسئلة التي تخطر في الأذهان عادة، خصوصا عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم، سؤال عن كيفية بداية التناسل البشري على وجه البسيطة. كيف بدأ التناسل على وجه الأرض؟ الله عز وجل خلق نبيه آدم، ثم بعد ذلك كان خلق حواء. فكيف كان خلق حواء؟ وكيف ابتدأ التناسل البشري على وجه البسيطة؟ هذا السؤال في حقيقته ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول: كيف خلق الله سبحانه وتعالى حواء عليها أفضل الصلاة والسلام؟ والسؤال الثاني: كيف تناسل أبناء آدم صلوات الله وسلامه عليه من بعد ذلك حتى وجد العنصر البشري على وجه الأرض؟ أما بالنسبة للسؤال الأول وهو كيفية خلق حواء، فقد طرح في المقام جوابان. الجواب الأول أن حواء عليها السلام قد خلقت من جزء من أجزاء آدم، وقد قيل أن ذلك الجزء عبارة عن أحد أضلاع آدم، لذا نجد أن الذكر أقل في عدد أضلاع الصدر من الأنثى. الجواب الثاني الذي ذكر في المقام هو أن خلق حواء عليها السلام كان بما تفضل أو بما فضل من طينة آدم، أو قل من نفس الطينة التي خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام منها. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو كيف كان تناسل أبناء آدم، وكيف كان توالد العنصر البشري على وجه الأرض من بعد آدم وحواء، في المقام أيضاً هناك اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه القرآني، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الروائي. ماذا يتضمن الاتجاه القرآني وماذا يتضمن الاتجاه الروائي؟ أما الاتجاه القرآني ويبرز عليه بصورة علنية واضحة سيدنا العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في موسوعته التفسيرية القيمة والرائعة الميزان، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انطلاقا من هذه الآية القرآنية التزم السيد العلامة الطباطبائي وجملة من الأعلام من الفريقين أن التناسل البشري ابتدأ من خلال التزاوج بين أولاد آدم بعضهم مع بعض، بمعنى أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، فتمت المزاوجة والإزدواج بين الذكر الأول والأنثى الثانية في البطن الثاني، وبين الذكر الثاني في البطن الثاني والأنثى الأولى في البطن الأول. فتزوج قابيل أخت هابيل التي ولدت معه، وتزوج هابيل أخت قابيل التي قد ولدت معه، ومن هنا ابتدأت سلسلة الوجود البشري على وجه الأرض. وقد عرض السيد العلامة رضي الله تعالى عنه في ميزانه ما يتصور من مانع أو إشكال في المقام، فأشار إلى أنه ينبغي التفريق بين كون حرمة نكاح الأخوات أنه حكم تشريعي أو حكم تكويني، بمعنى قد يعترض معترض فيقول بأن زواج الأخوات من العناوين المحرمة، وما دام عنوانا محرما كيف يأمر الله سبحانه وتعالى به؟ هنا أشار السيد العلامة رضي الله عنه إلى أننا لا بد أن نفرق بين عنوانين، بين العناوين التكوينية وهي التي لا تقبل التغيير ولا التبدل وإنما تكون قضايا ثابتة، وبين العناوين أو الأحكام التشريعية التي تكون خاضعة لمبدأ المصلحة والمفسدة، فمتى ما كان في المقام مصلحة جعل هذا العنوان أو جعل هذا الحكم، ومتى ما كان في المقام مفسدة رفع هذا العنوان أو رفع هذا الحكم. لذلك يقول السيد العلامة رضي الله تعالى عنه لا بد أن نحدد أن ازدواج أولاد آدم من بنات آدم من أي النحوين هو حكم تشريعي وليس حكما تكوينيا. لما كان حكما تشريعيا خاضعا لقانون المصلحة والمفسدة الله سبحانه وتعالى يبيحه متى ما شاء إذا استدعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، كما أن الله سبحانه وتعالى يعمد إلى تحريمه متى ما ارتفعت الحاجة إلى ذلك. فإذا لأن في المقام حاجة ولأن في المقام ضرورة حتى يتناسل العنصر البشري أباحه الله سبحانه وتعالى، ولما انتفت هذه الحاجة بعدما تكون الوجود الإنساني رفع الله عز وجل هذا الأمر. ولا يعترض علينا معترض، الكلام لا زال للسيد العلامة الطباطبائي، ولا يعترض علينا معترض فيقول بأن نكاح الإخوة للأخوات مما ينافي الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول السيد العلامة بأن منافاة هذا الأمر للفطرة السليمة غير سليم أو غير صحيح، لأن هذه المنافاة إنما نشأت في العصور المتأخرة لما كان هذا العنوان من مصاديق الفجور وشيوع الفاحشة وما شابه، وإلا فلا. واستشهد لهذا الأمر بأن الذوق السليم أو الفطرة السليمة لا تأبى ما كان معروفا ومألوفا عند المجوس من الوقوع على الأخوات أو الأمهات أو البنات أو ما شابه، فلو كان الأمر أمرا فطريا منبوذا وغير مقبول لأبته الفطرة البشرية في تلك الأحقاب أو تلك الأزمنة، فهذا يؤكد على أن الأمر ليس كذلك. إذن المنهج القرآني يقوم على أساس الالتزام بأن بداية التناسل البشري مصدره ازدواج الإخوة بالأخوات، فلما اقترن الإخوة بالأخوات ابتدأ الوجود البشري، ولا يوجد في المقام ما يدعو إلى منع ذلك. هذا الاستدلال من أين استفاده السيد العلامة الطباطبائي؟ من الآية، لأن الآية القرآنية تقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طبعا هنا وش المقصود خلق منها زوجها؟ إشارة إلى خلق حواء من آدم. هسه خلق حواء من آدم من ضلعه، خلق حواء من آدم من فاضل الطينة، ده بحث لا ربط لنا به. دعونا في القسم الثاني، وبث منهما رجالا ونساء. يقول السيد العلامة الطباطبائي مقتضى التعبير القرآني بث منهما أن المقام مقام بيان، منهما من بيانية، وهذا يعني أن بداية الوجود البشري كانت من آدم وحواء، فلو كان وجود البشر نتيجة اقتران هابيل أو قابيل بشيء آخر من غير آدم وحواء لم ينطبق بث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن مقتضى أن أصل الوجود البشري منهما يستوجب أن يكون التوالد بهذه الكيفية. هذا المنهج القرآني. دعه منك على ذكر علنا نستفيد منه فيما يأتي من بحثنا، أو علنا نتركه في موضعه إلى أن نستطيع أن نتعرض له في مجال آخر. المنهج الثاني هو المنهج الروائي. المنهج الروائي أيضا اشتمل على بيان بدء التناسل البشري، وتعرض إلى بداية كيفية انتشار وجود أولاد آدم على وجه الأرض. عندما نعود إلى المنهج الروائي نجد أن في المقام طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تتوافق وظاهر القرآن الكريم، بمعنى الطائفة التي تدل على أن بداية التناسل البشري كانت من خلال ازدواج أولاد آدم ببنات آدم، فلما اقترن أولاد آدم ببنات آدم نجم عن ذلك وجود الخليقة، وهي مجموعة من الروايات الموجودة عندنا في المقام. سوف أنقل الروايات من كتاب البحار، وصاحب البحار قد نقلها من مصدرين، ثم سأنقل رواية ثالثة من مصدر آخر. المصدران اللذان اعتمد عليهما شيخنا المجلسي في بحاره، الأول عبارة عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، والثاني عبارة عن كتاب قرب الإسناد المعروف للحميري رضي الله تعالى عنه. على أي حال، في الطائفة الأولى عندنا ثلاث روايات نقل منها صاحب البحاري روايتين. أقرأ من المجلد رقم 11 من بحار الأنوار تحت باب تزويج آدم حواء وكيفية بدء النسل منهما وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما. الرواية الأولى وهي عبارة عن الرواية التي وردت في كتاب الاحتجاج للطبرسي، هي رواية طويلة جدا، زين، نقلها الشيخ المجلسي بأكملها. الرواية مروية عن أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يحدث رجلا من قريش قال: لما تاب الله على آدم واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلا في الأرض، وذلك بعدما تاب الله عليه. قال: وكان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت، وكان إذا أراد أن يغشى حواء خرج من الحرم وأخرجها معه، فإذا جاز الحرم غشيها في الحلم، ثم يغتسلان إعظاما منه للحرم ثم يرجع إلى فناء البيت. قال: ولد لآدم من حواء 20 ولدا ذكرا وعشرون أنثى، فولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فأول بطن ولدت حواء هابيل ومعه جارية يقال لها إقليمة، وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال له لوزة، وكانت لوزة أجمل بنات آدم. قال: فلما أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه وقال: أريد أن أنكحك يا هابيل لوزة، وأنكحك يا قابيل إقليما. قال قابيل: ما أرضى بهذا، أتنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلة؟ قال آدم: فأنا أقرع بينكما، فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزاء وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحد منكما التي خرج سهمه عليها. قال: فرضي بذلك؟ فاقترع. قال: فخرج سهم هابيل على لوزة أخت قابيل وخرج سهم قابيل على إقليمة أخت هابيل. قال: فزوجهما على ما خرج لهما من عند الله قال لا زال الإمام الكلام للإمام زين العابدين ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك. قال فقال له القرشي فأولداهما؟ قال نعم. فقال القرشي فهذا فعل المجوس اليوم؟ فقال علي بن الحسين عليه السلام إن المجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله. ثم قال علي بن الحسين عليه السلام لا تنكر هذا، أليس الله قد خلق زوجة آدم من ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم، ثم أنزل الله عز وجل أنزل الله التحريم بعد ذلك. إذن يستفاد من هذه الرواية أن بداية التناسل البشري كان نتيجة اقتران الإخوة بالأخوات، فاقترن هابيل بتوأم قابيل واقترن قابيل بتوأم هابيل. وقد ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لا ضير في ذلك، لأن التحريم لنكاح الإخوة والأخوات إنما جاء متأخرا، وهذا الذي أشار له السيد العلامة في المنهج القرآني عندما قال ليس منافيا للفطرة السليمة وليس حكما تكوينيا، وإنما هو حكم تشريعي يبيحه الله عز وجل متى ما اقتضت المصلحة ذلك، ويحرمه الله عز وجل متى ما اقتضت المصلحة ذلك، يعني متى ما وجدت الضرورة أبيح، متى ما انتفت الضرورة رفع. الرواية الثانية وهي رواية صحيحة الإسناد منقولة من كتاب قرب الإسناد للحميري عن البيزنطي رضي الله تعالى عنه عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا لازلت أقرأ من كتاب البحار حديث رقم 5 صفحة 226 عن البيزنطي قال سألت الرضا عليه السلام عن الناس كيف تناسلوا من آدم، فقال حملت حواء هابيل وأختا له في بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن، فزوج هابيل التي مع قابيل وتزوج قابيل التي مع هابيل، ثم حدث بعد ذلك ثم حدث التحريم بعد ذلك. هذه الرواية الثانية أيضا التي تضمنت أن بداية التناسل البشري كما ذكرت قائمة عن ماذا؟ قائمة على التالي، قائمة على أساس أن التناسل البشري تم بهذه الكيفية من خلال اقتران الإخوة بالأخوات. عندنا رواية ثالثة في المقام وهي آخر ما نذكره في هذه الطائفة، وهي الرواية التي نقلها الشيخ الكاشاني ملا محسن الفيض الكاشاني في كتابه تفسير الصافي نقلا عن كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنهما، والرواية منقولة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. إن حواء امرأة آدم كانت تلد في كل بطن غلاما وجارية، فولدت في أول بطن قابيل. طبعا أقرأ من الصافي تفسير سورة المائدة ذيل تفسير الآية رقم 30 بدءا من الآية 27 زين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في سياق الحديث عن قصة ابني آدم تعرض إلى هذه الرواية، النسخة الموجودة عندي المجلد الثاني صفحة 405 تلد في كل بطن غلاما وجارية، فولدت في أول بطن قابيل وقيل قابين وتوأمته إقليميا بنت آدم، والبطن الثاني هابيل وتوأمته ليوذا. في نسخ الاحتجاج أيضا هناك اختلاف في اسم توأمة قابيل، هل أنها لوذا أو لوزا أو ليوذا، سمنا علاقة يعني الآن احنا مهما كان اسمها سمها بما شئت، بالنتيجة يهمنا اللب والمضمون. فلما أدركوا جميعا أمر الله تعالى أن ينكح آدم أو أن ينكح آدم عليه السلام قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل، فرضي هابيل وأبى قابيل لأن أخته كانت أحسنهما، وقال ما أمر الله بهذا ولكن هذا من رأيك، فأمرهما أن يقربا قربانا فرضي بذلك، فعمد هابيل وكان صاحب ماشية فأخذ من خير غنمه وزبدا ولبنا، وكان قابيل صاحب زرع فأخذ من شر زرعه، ثم صعدا فوضع القربانين على الجبل إلى آخر. إذن هذه الرواية أيضا تتعرض إلى أن بداية التناسل البشري كان من خلال اقتران قابيل بتوأم هابيل وهابيل بتوأم قابيل، هذه الطائفة الأولى. عندنا طائفة ثانية من الروايات تشير إلى معنى آخر مغاير تماما، تشير إلى أن المعصوم عليه السلام يرفض أن يكون بداية التناسل البشري من خلال اقتران أولاد آدم بعضهم ببعض، وإنما تم التزاوج بطريقة أخرى مختلفة تماما. ويستنكر الإمام عليه السلام أن يقول الناس بأن هناك اقترانا بين أولاد آدم من خلال بعضهم البعض. أيضا لا زال حديثي من خلال كتاب البحار، والشيخ المجلسي في البحار قد نقل مجموعة من الروايات في هذا المضمار. مصدره في هذا المضمار كتاب علل الشرائع، نقل الشيخ المجلسي روايتين من، أيضا نقل رواية من كتاب العياشي تفسير العياشي، أيضا نقل الشيخ المجلسي طبعا روايتين من تفسير العياشي لأربع، نقل الشيخ المجلسي رواية خامسة من كتاب المحتضر للشيخ سليمان زين أو الحسن بن سليمان. أنقل الروايات التي أشار لها الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه في بحاره. أولا الرواية المنقولة من كتاب علل الشرائع، وهي أيضا رواية طويلة جدا، هذه الرواية من حيث السند فيها خلل، ضعيفة سندا، تفت لهذه النقطة. عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف بدأ النسل من ذرية آدم عليه السلام، فإن عندنا أناسا يقولون. هنا فقط أشير لنقطة في النصوص، عادة إذا ورد التعبير بكلمة الناس أو أناس فإنه يشير إلى العام، لأن الرواة ما يستطيع أن يقول بأن مخالفين أو مخالفيكم يقولون كذا، فيستخدم عبارة الناس سواء على لسان الراوي أو على على لسان المعصوم عليه السلام. التعبير بكلمة الناس أو مشتقاتها إشارة إلى أبناء العامة. فإن عندنا أناسا يقولون إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه، وأن هذه الخلق كلهم أصله من الإخوة والأخوات. تأمل، قال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله، تفت سبحان الله، عادة التسبيح يعني التنزيه، السائل قد نسب لله عز وجل أن الله قد أوحى، الإمام ينزه عندما قال سبحان الله، يعني نزه الله سبحانه وتعالى عن هذا، سبحان الله يعني ننزه الله عز وجل أن يكون قد قال هذا الكلام، سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقول من يقول هذا إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطيب، والله لقد نبئت أو تبينت أن بعض البهائم تنكرت له أخته، فلما نزى عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته فأخرج كذا إلى آخر. طيب إذن كيف تمت عملية التزويج؟ يتعرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى بيان كيفية اقتران حواء بآدم، وكيف خلق الله عز وجل حواء من آدم، ثم بعد ذلك ألقى الله عز وجل على آدم الشهوة، وبعد ذلك زين له حواء حتى وقع آدم عليه السلام على حواء عليها السلام، وبعد ذلك تعرض إلى البقية. لكن لم تتعرض الرواية إلى بيان كيفية تناسل أولاد آدم، وإنما رفض الإمام عليه السلام أن يكون التناسل قد حصل من خلال اقتران الإخوة بالأخوات. الرواية الثانية أيضا منقولة عن كتاب العلل، علل الشرائع، وهي كذلك أيضا رواية عليلة سندا، نفس الكلام. سئل أبو عبد الله، يبدو لي هي رواية واحدة وليست روايتين، لأن السائل هو زرارة. سئل أبو عبد الله نفس المضمون عن بدء النسل من آدم على نبينا وآله وعليه السلام كيف كان، وعن بدء النسل من ذرية آدم، فإن أناسا عندنا يقولون إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته بنيه، وأن هذا الخلق كله أصله من الإخوة والأخوات. فقال أبو عبد الله عليه السلام: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول من يقول هذا إلى آخر. إذن هذه الرواية أيضا ينفي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كيفية أو أن يكون بدء النسل من خلال اقتران الإخوة بالأخوات. إذن كيف كان بدء النسل؟ يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ثم أنشأ يحدثنا الإمام الآن زرارة يحدث كيف كان بدء النسل من آدم وكيف كان بدء النسل من ذريته، فقال: إن آدم عليه السلام ولد له 70 بطنا، في كل بطن غلام وجارية، إلى أن قتل هابيل، إلى أن قتل هابيل، فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء، فبقي لا يستطيع أن يغشى حواء 500 عام، ثم تخلى ما به من الجزع عليه فغشي حواء، فوهب الله له شيتا وحده ليس معه ثاني، واسم شيت هبة الله، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض. ثم ولد له من بعد شيث يافع ليس معه ثاني، تأكيد ليس معه ثاني إشارة إلى نفي قضية التوأمة التي تضمنتها روايات الطائفة الأولى. فلما أدرك وأراد الله عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترون، وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الأخوات على الإخوة، أنزل بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها بركة، فأمر الله عز وجل أن يزوجها آدم، أن يزوجها من شيث فزوجها منه. ثم نزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة، فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية، فأمر الله عز وجل حين أدرك آدم أن يزوج بنت يافث من ابن شيث ففعل ذلك، فولد الصفو من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن ذلك على ما قالوا من الإخوة والأخوات. إذن دي الرواية تشير إلى كيفية بدء التناسل البشري من جانب، وتؤكد على أن حرمة نكاح الإخوة للأخوات من التشريعات الثابتة منذ البداية حتى في رسالة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس كما أشير له في كلمات السيد العلامة من أن هذا من الأحكام التشريعية التي تقتضيه المصالح والمفاسد فيكون خاضعاً لحسب المصلحة والمفسدة، منذ البداية كان محرماً. عندنا أيضاً رواية ينقلها العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام، وقال لي: ما يقول الناس العامة في تزويج آدم ولده؟ قلت: يقولون إن حواء كانت تلد لآدم في كل بطن غلاماً وجارية، فتزوج الغلام الجارية التي من البطن الآخر الثاني، وتزوج الجارية الغلام الذي من البطن الآخر الثاني حتى توالدوا. فقال أبو جعفر عليه السلام: ليس هذا هكذا، ولكنه إلى آخر. طبعا هذا الأمر زين أشار إلى أن بداية التناسل كان من غير ذلك. نعم، هذه الرواية تضمنت أن التناسل كان من خلال جنية وحورية، بمعنى أن أولاد آدم واحد منهما تزوج بجنية والآخر تزوج بحورية. وقد ذكر الإمام عليه السلام أن ما كان موجودا من الجمال فمن قبل الحورية، وما كان من حلم فمن قبل آدم، وما كان من خفة فمن قبل الجان. لما توالدوا صعدت الحورية بعد ذلك إلى السماء. وعندنا روايتان أيضا تشيران لنفس المضمون. أكتفي بهذا المقدار. إذن وصلنا في البداية الآن، التفت معي، وصلنا في المنهج الروائي إلى أن عندنا طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى هي التي تقرر أن بداية التناسل البشري كانت من خلال اقتران الإخوة بالأخوات بالبيان الذي قد قدمت ذكره. والطائفة الثانية هي التي تقرر بأن بداية التناسل البشري كانت من خلال حوريتين اقترنا بولدي آدم، أو من خلال حورية وجنية اقترنا بولدي آدم. بالنتيجة لنتفق في الطائفة الثانية على المجموع، بأن نقول بأن مجموع الطائفة الثانية، يعني المقدار المتيقن، أن الطائفة الثانية تقرر أن بداية التناسل البشري لم يكن من خلال اقتران الإخوة بالأخوات. بس التفاصيل دعها بعد ذلك علي أشير لها. هاتان طائفتان، وطبيعي جدا أن الطائفتين مختلفتان من حيث المضمون والمعنى، وهذا يوجب وقوع المعارضة بينهما. فإذا تعارضت الطائفتان ما هو الحل؟ أي الطائفتين سوف نقدم ومن ثم سوف نلتزم به فنعمل على طبقه، ونرفع اليد عن الطائفة الثانية مثلا، أو نعالج هذه الطائفة بحيث تنسجم والطائفة الثانية فلا يكون بينهما أدنى منافات أو مخالفة. في مقام الإجابة ادعى بعض الباحثين، زيد في توفيقه، أن الطائفة الأولى نموذج ومثال على وجود الإسرائيليات في مصادرنا الحديثية، فقال إن المصادر الشيعية والتراث الروائي الشيعي يتضمن مجموعة أو يتضمن جملة من الروايات الإسرائيلية، وجاء بمثال لإثبات اشتمال المصادر الروائية الشيعية أو التراث الشيعي على الإسرائيليات. قال الروايات التي تضمنت بداية التناسل البشري، وقال بأن هذه الروايات من الروايات الإسرائيلية التي لا مجال لأن يقبل بها. طبعا قبل أن أعقب على هذا الكلام لنرى مدى مقبوليته من عدمه، أود أن ألفت النظر إلى أن أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين التفتوا إلى وجود معارضة بين هاتين الطائفتين من النصوص، وقد جاءوا بجملة من الحلول التي يتم من خلالها إيجاد المعالجة للمعارضة المتصورة. هناك مثلا من عالج بالترجيح السندي، وهناك من عالج بملاحظة المتن بحمل بعض واحدة من الطائفتين على التقية، وهناك وهناك، لعلنا إن شاء الله نعرض لذلك. إحنا الآن نريد أن نركز على الدعوة التي قالت بأن الطائفة الأولى مثال بين وواضح على اشتمال مصادرنا الحديثية وتراثنا الشيعي على الإسرائيليات، الموجب إلى القيام بعملية تنقية هذا التراث من هذه الإسرائيليات كوظيفة شرعية ملقاة على عاتق الحواضر العلمية والحوزات المباركة للطائفة الشيعية. نحن في المقام نود أن نضع مجموعة من الأسئلة للباحث المذكور ولنا أيضا في مقام البحث، حتى نستطيع أن نعالج المسألة. سؤال الأول، ما هو المدار في صدق عنوان الرواية الإسرائيلية؟ هل المدار على السند أم المدار على المتن أم المدار على كليهما معا؟ اثنين، لو قلنا بأن المدار في صدق عنوان الرواية الإسرائيلية هو سندها كما سأشير مثلا، فهل أن مجرد انتهاء سند الرواية إلى واحد ممن يعرفون بأنهم أصحاب الإسرائيليات موجب لرمي الرواية ووسمها بأنها رواية إسرائيلية حتى لو كانت الرواية موافقة للقرآن الكريم، موافقة للعقل القطعي، موافقة للسنة القطعية، أم أننا نلحظ جوانب أخرى في مقام التعاطي ووسم الرواية بكونها رواية إسرائيلية؟ سؤال الثالث الذي يمكن أن نطرحه في المقام، هل فعلا مصادرنا تشتمل على الروايات الإسرائيلية أم أن مصادرنا ليست مشتملة على الروايات الإسرائيلية؟ وأود أن أنبه، لا ينبغي أن يدلس عليك ولا ينبغي أن يقع عندك خلط. عندما نقول تشتمل مروياتنا مصادرنا الحديثية على الإسرائيليات، لا نعني أن جميع مصادرنا الحديثية صحيحة. التفت معي، فإن هناك مصطلحات، لاحظ، الإسرائيليات يعني وضع وكذب، التفت، وضع وكذب. اشتمال مصادرنا على بعض الروايات الضعيفة يختلف، ولذلك ليست كل رواية ضعيفة يعني موضوعة أو مكذوبة. وقد سمعت مني غير مرة بأن الرواية الضعيفة عند الفقيه ألف قد تكون معتبرة أو صحيحة عند الفقيه باء، أشرت لعلي لذلك في البحث الماضي. ولهذا مجرد كون الرواية ضعيفة لا يسوغ لنا أن نسمها بأنها موضوعة أو مكذوبة، لأن مقتضى كونها موضوعة أو مكذوبة لا يسوغ للفقيه الثاني أن يستند إليها. أنت عندما تقول بأن هذه رواية إسرائيلية فإنك تقرر بأنها رواية موضوعة، رواية مكذوبة. إذا كانت موضوعة مكذوبة لا يحق لفقيه آخر أن يستند إليها. أما إذا قلنا رواية ضعيفة لقضية اجتهادية، فإنها قد تكون الرواية ضعيفة عند المجتهد الأول في أعلى درجات الاعتبار والصحة عند المجتهد الثاني، وهذا يمكن أن يستند لها بينما ذا لا يستند إليها. فإذا ليست، لا بد أن نفرق، هل مصادرنا الحديثية تشتمل على روايات موضوعة مكذوبة كالإسرائيليات أم أن مصادرنا الحديثية لا، قد تشتمل على بعض الروايات ضعيفة الأسناد على رأي بعض الفقهاء، صحيحة أو معتبرة على رأي فقهاء أخر. السؤال الرابع وهو كيف وجدت هذه الإسرائيليات في مصادرنا الحديثية؟ السؤال الخامس، ماذا كان دور علمائنا الأعلام رضي الله تعالى عنهم في المقام حيال هذه الروايات بحيث كانت مرويات إسرائيلية استند إليها أو حمل على طبقها؟ قد لا يتسنى لي الوقت أن أجيب على الجميع أو أجيب على نحو الإيجاز حتى أسيطر على الوقت شيئا. أولاً، ما هو المعيار عندنا في تعريف الرواية الإسرائيلية؟ مما يؤسف له أن يأتي الإنسان فيثير شبهة ولا يعمد إلى بيان موازين هذه الإثارة، فالباحث المذكور زيد في توفيقه مع أنه ادعى أن في المقام نصوصاً إسرائيلية، إلا أنه لم يقدم لنا ضابطة مفهوم العنوان الإسرائيلي عنده، اقتصر على أن يقرأ من كتاب تحديد معنى الروايات الإسرائيلية ومصدر الروايات الإسرائيلية. فبداية نحن لا نعرف متبنات حتى نقرر ما هو معيار الرواية الإسرائيلية عندك. هل المعيار في الرواية الإسرائيلية عندك السند أم المتن أم كلاهما معا، حتى نستطيع أن نحاكم ومن ثم نتحاكم فنقرر القبول من العدم؟ نحن سوف نعمد إلى أفضل المحامل وأحسنها، إيمانا منا بأن الباحث المذكور زيد في توفيقه كانت غايته إثراء الحواضر العلمية والحوزات المباركة وفتح أفق واسع في مجال الاجتهاد في البحث العلمي. سنقول طبقا لما نقل، ونقول يتبنى الرجل ما نقل، وهو أن المقصود من الرواية الإسرائيلية هي الروايات التي تعود في مصادرها إلى المصادر اليهودية والإسرائيلية. كل رواية رجع مصدرها إلى شيء من المصادر اليهودية أو المصادر الإسرائيلية فإنه يعبر عنها حينئذ بأنها رواية إسرائيلية. وقد نتوسع شيئا ما فنقول بأن الرواية الإسرائيلية تشمل حتى الرواية التي ترد من المصادر النصرانية أو غير ذلك. إذن كل رواية كان مصدرها مصادر اليهود أو مصادر النصارى أمكننا أن نطبق عليها حينئذ عنوان الرواية الإسرائيلية. طبيعي جدا إذا كان المدار عندنا على ملاحظة المصادر فهذا يعين على أن المعيار في جعل ضاء الرواية مضبوطة بعنوان إسرائيلية هو سندها. ولذا قالوا بأن عندنا مجموعة من الرواة عرفوا بأنهم مصدر بث الروايات الإسرائيلية في التراث الإسلامي: كعب الأحبار، عبد الله بن سلام، وهب بن منبه، أبو هريرة الدوسي. وأضراب هؤلاء الذين عرفوا بأنهم المصدر الذي كان يبث الروايات الإسرائيلية في التراث الشيعي في التراث الإسلامي. هذا ما ذكره الباحث المذكور نقلا عما قرأ. طيب، أين هؤلاء من مصادرنا؟ هل أن مصادرنا أيضا تشتمل على الإسرائيليات؟ يعني هل أن لنا مرويات تنتهي إلى كعب الأحبار، أو أن لنا مرويات تنتهي إلى وهب بن منبه، أو أن لنا مرويات تنتهي إلى عبد الله بن سلام، أو أن الشيخ الكليني قد روى عن أبي هريرة، أم أن الشيخ الصدوق قد أكثر الرواية عن أبي هريرة، ولعل شيخنا الطوسي قد نقل في شيء من مروياته عن كعب الأحبار. إذا كان المعيار والضابط في عنوان الرواية الإسرائيلية عبارة عن ملاحظة الإسناد كما أشرت، فهذه مصادرنا الروائية، هذه مصادرنا الروائية. لنضع يدنا على الكافي الشريف ونستخلص عدد روايات أبي هريرة في الكافي، أو لنمسك كتاب الكافي الشريف لنعرف كم عدد روايات كعب الأحبار التي وردت في الكافي، أو لا تعالوا نحسب روايات وهب أو روايات عبد الله بن سلام التي وقعت في كتاب وسائل الشيعة. هذه مصادرنا الحديثية. فليس في مصادرنا الحديثية ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن هناك مرويات تنتهي في طرقها إلى هؤلاء. يقول الباحث المذكور: يا مولانا، لقد ذهبت بها عريضة، لست بصدد الحديث عما ذكرت، ارجع إلى تبيان الشيخ الطوسي، وارجع إلى مجمع بيان الشيخ الطبرسي، فإنك ستجد هذه الروايات. التفتوا يا إخوان، الخلط الذي يقع فيه هؤلاء عندما ينظرون للحقائق من زاوية دون أخرى. الشيخ الطبرسي بطبيعته في مقام تعداد الأقوال التفسيرية، المشكلة عندما أدعي لنفسي أنني متصدي في مجال التفسير ثم لا أعرف المنهجية التي يقوم عليها الطوسي في أسلوب في تفسيره، أو الطبرسي في تفسيره، أو الطباطبائي في تفسيره. يعني واحدة من المشاكل عندما يأتيك شخص فيقول بأن السيد العلامة ضعيف في البحث الروائي، لماذا؟ يقول: بين يديك كتاب تفسير الميزان، لا تجد للسيد العلامة دقة في المطالب الروائية أو عمقا أو دراسة موسعة في البحث الروائي. نقول له: أحسن، لقد أفدتنا فائدة عظمى، لكن اسمح لنا أن نقول لك بأنك لم تعرف منهجية السيد العلامة في التفسير. السيد العلامة يتبنى أطروحة تفسير القرآن بالقرآن، ذكر البحث الروائي يعتبر بحثا تكميليا وليس بحثا أساسيا. هذا ما أود أن ألفت النظر إليه. عندما تحاكمني بمجمع البيان أو تحاكمني بتفسير التبيان للشيخ الطوسي، أرجو منك يا مولاي أن تقدم لي منهجية الطوسي والطبرسي في مقام التفسير. ما هي مدرسته التفسيرية؟ إذا كانت منهجية الطبرسي في التفسير تعداد آراء المفسرين، لأن الشيخ الطبرسي كان بناؤه على كتاب تفسير جامع للأقوال التفسيرية، فهل يعني ذلك أن شيخنا الطبرسي قد جعل في كتابه إسرائيليات؟ هو ينقل فينقل من مصادر العامة، لا يعني ذلك أن شيخنا الطبرسي يتبنى، لا يعني ذلك أن شيخنا الطوسي يؤمن، وإنما هو بصدد نقل، وما دام بصدد النقل والجمع طبيعي أن يعرض لجميع الآراء. اثنين، وهو الأهم، لا بد أن يفرق الباحث بين ما ذكره الشيخ الطبرسي أو الطوسي كسبب لنزول الآية وبين ما ذكره تفسيرا لها. نحن الشيعة ليس لنا كتاب سبب نزول إلا بعض الروايات الخاصة، وإلا أغلب ما ينقله علماؤنا في مقام سبب النزول منقول عن كتاب سبب أسباب النزول للواحد النيسابوري أو غيره، وهي عبارة عن مصادر للعامة وليست من مصادرها. فإذا عندما ينقل هو لا يعني أنه يلتزم بهذا المعنى، وإنما يشير لما ورد في كتب القرآن، وهذا يظهر جليا من خلال الرجوع لمقدمة الكتب التفسيرية. وإذا لم يكن المؤلف قد أشار، ينبغي لمن يكون باحثا في مجال التفسير أن يكون محيطا بمناهج التفسير الموجودة عند الأعلام. ولذا في بحوث التفسير في الحوزة عندما يتعرضون لبحث علم التفسير يذكرون مناهج التفسير. الشيخ السبحاني رضي أطال الله في بقاه عنده كتاب يشير إلى المدارس التفسيرية عند أعلامنا بل عند المسلمين. شيخ محمد هادي معرفة قدس الله تربته الطاهرة عنده كتاب أيضا يشير إلى المناهج التفسيرية ومدارس التفسير بين أعلامنا بل بين المسلمين. إذن عندما تريد أن تحاكم مصدرا من المصادر ينبغي أن تكون محيطا بذلك المصدر وبمنهجيته التي تقوم عليه حتى تستطيع المحاكمة. إذن دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها في مقام المناقشة. هذا جانب. إذن إلى الآن لازلنا نبحث ما هو معيار إسرائيلية الرواية. إذا كان المعيار هو الأسناد هذه مصادرنا، فتعالوا حاكمونا بمصادرنا. واحد. اثنين، طبعا سوف يجيب عن جواب أشير له بعد قليل. اثنين، أن يكون المدار في كون الرواية رواية إسرائيلية عبارة عن متن الرواية. متن الرواية إذا وجدناه أقرب إلى القصة والحكاية والرواية زين مؤلفة، فإننا نحمل الرواية على كونها رواية إسرائيلية. أما إذا لم تكن الرواية بهذا المضمون، يعني واضح أن اللسان لسان معصوم، فإن الرواية حينئذ رواية غير إسرائيلية. النتيجة أننا سوف نحكم المتن صحيح لولا، ومن خلال المتن سوف نقرر بأن هذه الرواية رواية إسرائيلية أو نقرر بأن هذه الرواية رواية ليس إسرائيلية. أنا قبل أن أعقب على ذا الأمر اسمحوا لي أطري إياكم الجو شوي زين، بنقل لكم قصة أنا عايشتها في قم المقدسة عندما كنت مجاورا لمولاتي المعصومة عليها السلام. راح أنقل لكم رواية أستاذان من أساتذة العظام أطال الله في عمرهما الشريف اختلف اختلافا بينا 180 درجة في رواية أنها إسرائيلية أو لا. الفاصل بين موقعي الأستاذين أقل من 500 متر في قم المقدس احنها، ويفصل بينهما مسافة أقل من 500 متر، بينما الفاصل العلمي بينهما في هذه الرواية الفاصل الرأي بينهما في هذه الرواية 180 درجة. كلنا يعرف دعاء السماء الذي اعتاد المؤمنون على قراءته في آخر جمعة أو آخر ساعة من ساعات نهار الجمعة يقرأه المؤمنون في مثل اليوم عادة. زين، دعاء السمات كيف يتعاطى معه؟ أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف في مجلس الدرس أو مجلس الفائدة أشار إلى ما مضمونه، قال بأن دعاء السمات الفقيه يطمئن بأنه صادر عن المعصوم عليه السلام. لماذا يا شيخنا الأستاذ؟ من وين؟ رواية دعاء السمات سند ما سند؟ قال لا، ترك السند، إن قوة المضامين التي تضمنها دعاء السمات والمعاني السامية والمعارف العالية التي اشتملها الدعاء من خلال تعداد مجموعة من الأمور، بئر شياع، قبة الرمان، جبل كذا، بيت إيل إلى آخره، يقول هذه المضامين التي تضمنها دعاء السمات لا تصدر إلا عن المعصوم عليه السلام. فنفس قوة المضمون والمتن يعطي الفقيه اطمئنانا بأنه صادر عن المعصوم عليه السلام. تعالوا نرجع 500 متر ورا لأستاذ آخر من أساتذتنا أطال الله بقى، يقول إن دعاء السمات من الأدعية من الروايات الإسرائيلية. وش عجب؟ لماذا يا سيدنا الجليل؟ قال لأن المضامين التي وردت فيه تتوافق وأطروحات الإسرائيليين، قبة الرمان وبئر شياع وبئر سبع وبيت إيل وإلى، يقول هذه عبارة عن محتويات إسرائيلية، وما دامت محتويات إسرائيلية ذا الحديد الدعاء ما يمكن الالتزام به ولا قراءته. 500 متر، ها، ما بين علمين من أعيان الطائفة، ما بين من يجعل الدعاء في قمة العلو وما بين من يجعل الدعاء بعيدا عن القبول. هذا المتن، إذا أنت تحاكمنا بأن الرواية مدار قبولها وعدم قبولها بأنها إسرائيلية أو لبمتنها، فالقضية قضية اجتهادية، لأنك أنت قد تدعي أمرا وآخر قد يدعي أمرا آخر، لأنك أنت قد تقرر شيئا وآخر قد يقرر شيئا، فما هي الضابطة إذا كانت القضية قضية اجتهادية تخضع لذوق المجتهد؟ فكيف تأتي لتقرر بأن الموروث الشيعي يتضمن إسرائيلية؟ لأن ما تعتقده أنت من الإسرائيليات قد يعتقده فقيه آخر، يكشف عن علو وقوة المضمون الصادر على لسان المعصوم. فأنى لنا أن نقرر بأن هذا من الإسرائيليات لتقول بأنني أريد أن أرقي تراث ساداتي وأئمتي وقادتي الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأين أنتم يا علماء النجف، يا مراجع النجف، يا كذا، أين أنتم؟ هذه مراجع النجف. إذا القضية قضية متن، فالقضية بهذه الكيفية ينبغي أن تكون، وبهذا هذا جانب. إذن دي نقطة. تعال الآن لنعود، نحن سلمنا بأن المدار على انطباق عنوان المتن في الرواية، ونقول حينئذ بأن الرواية إذا كان متنها متوافقا، السؤال الذي يطرح، هل مجرد كون الرواية لا تدخل مزاجك تنطبق عليها عنوان الإسرائيلية؟ الرواية التي بأيدينا متوافقة والقرآن الكريم، بمعنى عندنا ضابطة ذكرها علماؤنا لم يشر لها الباحث المذكور، لم يعطينا الضابطة التي من خلالها يعرف الرواية الإسرائيلية من الرواية غير الإسرائيلية، وبالتالي نحن نعيش معه في دوامة، نحن نعيش معه في فراغ. شنو الله العالم وين مننتهي؟ زين، ما هي الضابطة في عنوان الرواية إسرائيلية أو لا؟ لأعلامنا بحث يقولون بأن هناك 3 أمور نميز من خلالها أن الرواية إسرائيلية أم لا. نعرض الرواية على القرآن، نعرض الرواية على السنة، نعرض الرواية على العقل القطعي. ما أريد تعب كيائي، بكتفي بالأمر الأول. يقول أعلامنا نعرض الرواية على القرآن الكريم، فإذا وجدنا أن القرآن الكريم يأباها قلنا بأنها من الإسرائيليات وإلا فلا. طيب إذا جئنا نريد أن نعرض الرواية على القرآن الكريم، كيف نعرض الرواية على القرآن الكريم؟ التفت معي، حتى يكون القرآن الكريم مورد عرض وحتى يكون القرآن الكريم محل تمييز يعتبر في الآية القرآنية التي يراد التمييز من خلالها يعتبر شرطان لا بد من توفرهما. الشرط الأول أن تكون الآية القرآن الآية القرآنية ظاهرة في المعنى مبينة وليست مجملة، لأن القرآن الكريم كما نعلم فيه مجمل ومبين، فلا بد أن تكون الآية القرآنية مبينة واضحة الدلالة في المعنى، ولا تكون الآية القرآنية مجملة. أن تكون الآية القرآنية نصا في هذا المعنى، ولا تكون الآية القرآنية لا محتمل محتمل محتمل. واحد. اثنين، أن تكون الآية القرآنية محكمة غير متشابهة لا تقبل التأويل وإلا فلا. تعالوا الآن إحنا نعرض على قوله سبحانه وتعالى: وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ يستفاد أن بداية التناسل البشري من حواء وآدم عليهما السلام، وهذا يعني أن كيف تحقق التناسل البشري من آدم وحواء عليهما السلام؟ لا يتصور إلا بتزاوج الإخوة بالأخوات، لا يتصور إلا بتزاوج الإخوة بالأخوات. إذا كنت تقرر أن المنهج منهج قرآني وتجعل أن الميزان في تمييز الرواية الإسرائيلية القرآن الكريم، فمقتضى القرآن الكريم القبول بهذه الروايات، لأن هذه الروايات لا تنافي القرآن الكريم، إلا أن تدعي أن قوله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء ليست آية محكمة وإنما آية متشابهة. واحد. أو أن تدعي أن قوله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء ليست ظاهرة في المعنى، الآية مجملة. جميل جدا، إحنا نأنس بهذا الكلام. إذا قلت بأنها مجملة وقلت بأنها متشابهة، إذن لا يمكن أن نعتمد على القرآن الكريم كمصدر دون أن نلتزم بالسنة المباركة، فارجع إلى بحثنا في الأسبوع الماضي. إذن عندما تدعون إلى مرجعية القرآن فقط دون مرجعية السنة، هذا أمر غير قويم، لأن القرآن الكريم محكم ومتشابه مجمل ومبين، وهذا مانع من الاستناد. إما أن الرواية ليست إسرائيلية لأنها بمقتضى الميزان القرآني الرواية تامة، حتى لو جئنا إلى جانب السند، الرواية سندا لا تشتمل على أحد ممن عرف. الرواية مروية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يرويها البيزنطي، يرويها فلان فلان، وين كعب الأحبار، وين أبي بن كعب، وين أبو هريرة، وين عبد الله بن سلام، وين وهب بن منبه، وين فلان فلان. الإمام الرضا الرواية مروية، الرواية مروية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وين هذا عن هؤلاء؟ الرجل عند بحث آخر يقول: لا، لقد فاتك أمرا وأنت تدعي أنك أحد المنتمين للحوزة، وهو بأن مروياتنا قد اشتملت على الوضع وقد اشتملت على الدس، لأن التراث الشيعي كالتراث الإسلامي، كما أن التراث الإسلامي قد اشتمل على الواضع ودس فيه الكثير في التراث، كذلك أيضا التراث الشيعي تعرض إلى عملية الوضع. وعندنا على ذلك روايات نقلها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي، وهي عدة روايات. مثلا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مضمونه: لعن الله أبا الخطاب فقد كان يكذب علي، لعن الله المغيرة بن سعيد فقد كان يكذب على أبي، إن لكل واحد منا كذابا يكذب عليه. وأيضا استشهد برواية قضية يونس بن عبد الرحمن أنه قد عرض جل روايات أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام على أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فأبى أبو الحسن الرضا أن يكون أكثرها صادرا عن الإمام الصادق. إذن مع وجود هذا الدس وهذا التدليس في مصادرنا الحديثية لا مجال لأن نقبل بكلامك، ولا ينبغي أن يشكل أحدكم علينا الكلام للباحث المذكور بأن الدس والتدليس كان في المتن، لا، الدس والتدليس كان في السند أيضا كما كان في المتن. للأسف أن الباحث المذكور قد خلط خلطا كبيرا جدا. فرق يا إخوان بين الإسرائيليات وبين الوضع، لأن الوضع عنوان عام. أنت الآن ذكرت مرويات زواج أبناء آدم بعضهم مع بعض على أنها إسرائيليات، أردت أن تثبت كونها إسرائيلية من خلال الوضع الذي قد تم من قبل الرواة في مصادر الحديث. صحيح مفردة من مفردات الإسرائيليات الوضع، لكن البحث مختلف، لأن المفروض أن الإسرائيليات طبقا لما نقلت أنت من الكتاب الذي قرأت من أن الإسرائيليات ما تعود في مصادرها إلى ماذا؟ إلى اليهود أو النصارى. زين، الآن أنت قاعد تتكلم عن هؤلاء الذين وضعوا الروايات كذبا وبهتانا على المعصومين، لا من اليهود ولا من النصارى. فإذا فرق لابد أن تفرق. ده أول خلط وقع فيه الباحث المذكور ما بين الأمرين، فخلط خلطا كبيرا بين اثنين، وهذا من العجيب. يعني له تمام الاحترام والتقدير، له تمام التبجيل والتجلة، لكن الاستعجال أحيانا يوقع في هذا. هذا لا يصدر من طلاب الحوزة، هذا غريب يعني صدور. فرق بين المطلبين، هناك إسرائيليات هنا واضع، والأمر مختلف، الوضع يختلف عن الإسرائيليات. يعني أنت تتوقع رواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام أسمها بأنها إسرائيلية؟ موضوع نعم، لكن لا يمكن أن أقول إسرائيلية. مكذوبة نعم، لكن لا يمكن أن أقول إسرائيلية. يعني ليكن تلاعب بالمصطلحات، وإلا يفقد المصطلح معناه. الآن أنا أعبر عن الممرض بأن طبيب مع أنهما متقاربان في المؤدى، أو أعبر عن فني المختبر بأن دكتور مع أنهما متقاربان في المعنى، أعبر عن الإداري في المدرسة بأن معلم مع أنهما متقاربان في المعنى من قريب من حيث الوظيفة مثلا، ما يمكن، يفقد كل عنوان ماهيته والمقصود به. إذا نحن بين أمرين، تعبر عنه إسرائيلي غير تعبر عنه موضوع أو مكتوب. دي نقطة مهمة، دعنا من هذا. ذا الكلام يجرنا إلى نقطة، فعلا هل أن مصادرنا الحديثية مشتملة على القضايا الموضوعة أو لا؟ وما هو دور علمائنا في المقام؟ بداية، ما هو السبب في وجود مصائر روايات الإسرائيلية أو الموضوعة في مصادرنا الحديثية؟ السبب في وجود هذه الأمور في مصادرنا الحديثية لا يخلو عن أمور. واحد، أن علماءنا ليسوا خبراء لا بعلم الحديث ولا بعلم الدراية ولا بعلم الرجال، وبالتالي دلس عليهم. الشيخ الطوسي مسكين فقير غيره، رجال على باب الله، قاعد على باب بيته، كل ما مر واحد من المؤمنين ساك الله بالخير صبحك الله بالخير، ما عندك رواية نكتبها له؟ قال بلى عندي، ها تفضل. يسجل الشيخ المجلسي مسكين قاعد على في أصفهان، قاعد يمكن هناك على البحر، لو قاعد هناك مرتاح، كل ما مر واحد السلام عليكم عليكم السلام، ما عندكم رواية منا؟ لا تفضل، في تنتين ثلاث، ها سجل. الشيخ الطوسي، الشيخ المجلسي، ذولا هكذا. فقط كلمة اسمع أيها العزيز، عندما يترجم لشيخنا الكليني في كتابه الكافي، كيف ألف الكليني الكافي؟ تأمل، ها تأمل. ينصون أن الكليني صرف 20 سنة وزيادة في تأليف كتابه الكافي، 20 سنة وزيادة في تأليف كتابه الكافي. لماذا؟ الشيخ الكليني كان يفتر من بلد إلى بلد بس يجمع روايات؟ لا، وإنما كان الشيخ الكليني يعمد إلى تنقية النصوص. اقرأ ترجمته في النجاشي، أعرف أصحابنا بعلم الحديث وأضبطهم. أعرف لما تتكلم أعرف أصحابنا بعلم الحديث وأضبطهم، يعني رجل كان يقوم بعملية تنقية الروايات ودراستها، ويشهد على كلامي أن أستاذ سعد بن عبد الله الأشعري عند كتاب اسمه كتاب الرحمة لم ينقل عنه الشيخ الكليني إلا رواية واحدة فقط في كتاب الأصول، ولم ينقل عنه روايات أخرى مع أن الكتاب عنده. ليش؟ لأن العملية عملية تنقية، عملية بحث. ولذلك للسيد السيستاني أطال الله بقى بحث مفصل، فرق بين المدرسة القمية والمدرسة البغدادية في التعامل مع الروايات. للمدرسة البغدادية منهج، للمدرسة القمية منهج، فرق بينهما في التعاطي. العملية عملية تنقية وتنقيب. عندنا مصطلح في علم الدراية وذكره في علم الرجال، شوف كيف من يكون محيطا بالحوزة التفت معي. عندنا ما يسمى بشيخ الإجازة. تدري وش وظيفة شيخ الإجازة؟ هذا اللي يعتبر بعض علمائنا أن شيخوخة الإجازة أمارة من أمارات الوثاقة. هل تعلم ماذا تعني شيخوخة الإجازة؟ يعني أن شيخ الإجازة يعتمد عليه تلميذه اعتمادا كليا في مراجعة مصدر الرواية، ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، صحة الرواية من عدمها، موافقة الرواية لأصول المذهب وقواعده، موافقة الرواية للقرآن الكريم وعدمه، موافقة الرواية للسنة وعدمها، موافقتها لحكم العقل وعدمه، عدم وجود المعارض لها. بعد أن تجمع هذه الأمور بأكملها يجيز التلميذ لأستاذه، الأستاذ لتلميذه عفوا، يجيز الأستاذ لتلميذه أن ينقل الرواية، وإلا لو لم تكن الأمور مستجمعة لا ينقلها، ما يعطي إجازة. أعطيك نموذج. شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه من لا يحضره الفقيه عندما يتعرض إلى صلاة الغدير ينقل هذا، كان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي في المسمعي، إلا أنني قرأت عليه هذا الخبر من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري فأجازني. يعني لما قام ابن الوليد فوجد أن الكتاب الرواية مضبوطة وإن كان الراوي ليس مقبولا أجاز له. وين أنت بعد ذلك تقول بأن مصادرنا الحديثية ممتلئة بكذا وكذا؟ تفت معي، هذا الذي قام به الأعلام. أيضا يؤكد هذا المعنى للأسف الرواية التي استشهد بها الباحث، قضية يونس بن عبد الرحمن تؤكد ما ذكرنا، لأن أصحابنا كانوا بصدد التنقية والبحث والدراسة والتنقيب، ولذلك جاء يونس بن عبد الرحمن يقول له تعال نقبلها أو لا، نعمل بها أو لا، فصار يعرض على الإمام، فما قبله الإمام نقله وما لم يقبله لا. وليس هذا يعني أن مصادرنا الروائية مشتملة على مدسوسات أو مشتملة على موضوعات أو مشتملة أبدا. المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول يميل بشدة، وإلى ذلك مال بعض أساطين العصر أطال الله في بقاه، يلتزم صاحب المعارج بأنه يصعب أن تحمل الروايات في مصادرنا الحديثية على التقية. لماذا؟ قال لأن الكليني ومن جاء بعده قد نقبوا الروايات ففرزوها ورفعوا الروايات التي لا تنسجم مع المذهب ولا تنسجم مع قواعده فأعرضوا عنها ونقلوا النصوص المعتمدة مقبولة. بعد ذلك تجي تقول لي بأن تراثك الشيعي ممتلئ بالإسرائيليات أو ممتلئ بالموضوعات، وين أنت عن هذه الكلمات بأكملها؟ هذه كلمات أعلامنا. إذن القول بأن العلاج السندي غير مقبول لأن هناك وضعا، هذا يكشف عن عدم الإحاطة بعلم الدراية والحديث، لأن علم الدراية والحديث ينفي هذا الأمر، مع أننا لو التزمنا بما قلت لا يقوم حجر على حجر ولا يثبت حجر على حجر، لأن كل رواية رواية عندنا سوف يبقى الاحتمال المذكور واردا فيها، والقضية سيالة، القضية سيالة لا تقف ولا تتوقف. إذن من هنا يتضح أن هذا الأمر في غير محل. إذن أعلامنا لا يحيطون، تم الدس بسبب عدم علم أعلامنا، ده الكلام غير صحيح. ويعجبني جدا أن أنقل لك أيضا قضية، يقولون لما توفي السيد أبو الحسن الأصفهاني رضي الله تعالى عنه، شوف كيف التدليس يتصور أو لا، علماءنا هل يمكن أن تمرر عليهم القضايا أو لا؟ في زمان بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني اختلف العلماء في تحديد الأعلم، هل هو السيد البروجردي المقيم في قم المقدسة، أم هو السيد الحكيم المقيم في النجف الأشرف، أو غير ذلك. فقالوا نعمد إلى عملية الامتحان، معروف ذا البحث، ودي القصة مشهورة، ولو وفق أحدكم إن شاء الله إلى الوصول إلى قم المقدسة يسأل عن ذا الكتاب الأسناد المقلوبة، أظن أنا في قم كان الكتاب عندي، أحتمل أن عندي الآن هني بعد الأسناد المقلوبة. إيش معنات الأسناد المقلوبة؟ قالوا نريد أن نمتحن أي العلمين مثلا هو الأعلم، السيد البروجردي في قم أم السيد الحكيم في النجف. فماذا عملوا؟ جاءوا بمجموعة من الروايات، لنفترض 10 روايات، وخلطوا الروايات بعضها مع بعض، خصوصا الأسناد، ركبوا الأسناد بعضها مع بعض، دخلوا هذا في هذا وجابوا ده وجابوا ده، سووا كوكتيل زين، خلطوا الروايات بحيث أن الإنسان العادي من يقرأ يقرر أن ده سند قويم ما في أي مشكلة. وقالوا يلا ارسلوا نسخة إلى الحكيم وارسلوا نسخة إلى السيد البروجردي وخلي نشوف من الذي يجيب. ما بتكلم عن السيد الحكيم وإجابته، بتكلم فقط عن السيد البروجردي. فجاء جواب السيد البروجردي بأن الأسناد الذي قد قدمتموها لي كلها خاطئة، وهي مركبة غير قويمة، وقد رتبتها لكم على وفق ما هي عليه في علم الطبقات، وراجعوها. تفضل. أعظم من هالشكل امتحانه؟ هذا يدلس عليها؟ هذا يمرر عليه رواية ما يعرفه أو ما يدريه؟ هذا ينطو رواية إسرائيلية ما يفرق أنها من الإسرائيليات لولا؟ هذا البروجردي خريت علم الطبقات وأستاذ أساتذة الفن زين، ومن قبل البروجردي لا تقرأ الكليني ولا تقرأ الطوسي ولا تقرأ الصدوق ولا تقرأ ولا تقرأ ولا تقرأ، يعني هذا غريب جدا. اللي يقرأ ترجمة شيخ محمد تقي المجلسي أبو المجلسي صاحب البحار زين، هذا كان يشم نفس المعصوم من الرواية، وتاني تقول لي بأن ده يدلس عليها، وتاني تقول لي ده يعني يقرأ الروايات الإسرائيلية دون أن يلتفت. هذه سيرة علمائنا. إذن كيف نتصور هذا المعنى؟ إذن من خلال هذا كله يتضح أن اتهامنا بأن موروثنا الروائي يشتمل على الإسرائيليات أو يشتمل على الموضوعات أو يشتمل أو يشتمل ليس دقيقا، وإنما هي تهمة عهدتها على مدعيها. نعم أؤكد على أننا لا نقرر أن مصادرنا الحديثية نقية من الروايات الضعيفة، أو لا نقرر بأن المصادر الحديثية ليس فيها روايات موافقة للعامة، أو لا نقرر بأن الروايات الحديثية ليس فيها روايات مخالفة للقرآن الكريم، لا، هذا أمر وارد، وبالتالي هي قضية اجتهادية. منها على سبيل المثال الرواية محل البحث التي افتتحنا بها المقام. لو نرجع إلى الشيخ المجلسي، هذا الشيخ المجلسي عندما يعرض الروايات التي تضمنت أن أبناء آدم تزوجوا من بعضهم البعض، يقول الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه بأن هذه الروايات محمولة على التقية. بعد ما نقل الشيخ الطوسي الشيخ المجلسي رواية الاحتجاج، وبعد ما نقل الشيخ المجلسي رواية البيزنطي، قال هذان الخبران محمولان على التقية لاشتهار ذلك بين العامة. وقد قام علماؤنا يعني ده الكلام واضح من المجلس أن هناك عملية فحص وتنقية وتنقيح ومتابعة حتى يصل الأمر إلى هذه الكيفية. ولهذا الذي يلتزم به أن أبناء آدم لم يتزوجوا بعضهم ببعض طبقا للروايات التي تضمنت أن زواجهم كان بكيفية تضمنتها، أو أن نلتزم بالمنهج القرآني فنقول بث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني من آدم وحواء. تفصيل ذلك لعله يحتاج إلى جلسة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الحوزات وأن يطيل في مراجع الدين العظام والعلماء الأعلام الأبرار والقادة الكرام، وأن يرضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف الأعمال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن كنت قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فازدد عنا رضا، وإن لم تكن قد رضيت عنا فمن الآن فارض عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وموتى من سألنا الدعاء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.